أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. آمين. كما أسأله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لكل خير.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ الأسئلة على بركة الله. الأسئلة التي وردتنا عن طريق تويتر، طالب علم يقول: إذا سجد الإمام للتلاوة وأن بعض المصلين ظنها ركوع وليس سجود، بمعنى أنه لم يسجد مع الإمام، قام الإمام من السجود وهو يظن أنها ركوع، هنا هل نقول للمأموم أنه يصلي أن يسجد السهو بعد الصلاة أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن السجود في الصلاة مستحب للإمام أن يفعله، سجود التلاوة، وبالنسبة للمأموم عليه أن يتابع الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. ولكن إذا ترك المأموم السجود جهلا منه أو غفلة عن حال الإمام فركع مثلا، فحينئذ لا يلزمه شيء وتصح صلاته بذلك، ويتحمل الإمام السهو عنه، وبالتالي لا يشرع له أن يسجد سجود سهو في آخر صلاته.
السؤال الثاني أيضا، سأل يقول: إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وبعض المأمومين المسبوقين قاموا لإتمام صلاتهم، هنا ما الواجب عليهم بعد ذلك؟ هل يجلسون ويسجدون مع الإمام أم يسجدون بعد الصلاة؟
المأموم الذي يصلي مع إمام شرع له سجود السهو بعد السلام على أحوال: حال الأول، إذا كان جالسا لم يقم بعد، فحينئذ يشرع له متابعة الإمام بدون سلام، بحيث يكبر فيسجد مع الإمام سجدتي السهو، فإذا سلم إمامه السلام الثاني قام لإكمال بقية صلاته. الحال الثاني، إذا كان المأموم قد استتم قائما، فإنه يمضي في صلاته ويشرع له أن يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة وسلامه.
سلطان سأل عن السجود، هل يجب أن يباشر المصلي السجود على الأرض بدون حائل، بمعنى أنه إذا كان لابس مثلا عصابة أو شيء يكون جرمه كبير أحيانا، هل هذا يؤثر في الحكم أم لا؟
أمر الله جل وعلا بالسجود في قوله تعالى: واسجدوا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة السجود بفعله وبقوله، فقال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم. ولا يلزم أن يكون كل عضو من هذه الأعضاء يباشر التراب أو يباشر الفرشة التي تكون عليه، فلو قدر أن الإنسان قد وضع يديه في قفازات لم يجب عليه أن يخلع هذه القفازات، وهكذا إذا كان الإنسان يلبس خفين أو جوربين لم يلزمه خلعهما لتكون أعضاؤه مباشرة للأرض. فمن ثم إذا كان على جبهة الإنسان غطاء ككوفية ونحوها لم يلزمه أن يخلعها ما دام أنه يضع رأسه بالأرض.
من الأسئلة وردتنا في اليوتيوب كذلك، كيف يعرف المسلم ربه حق المعرفة؟
هذا سؤال عظيم، وقد جاءت النصوص القرآنية ببيان شيء من الطرائق التي تعرف الإنسان بربه جل وعلا. فمثلا في قوله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقول جل وعلا: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه آيات تعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ولذلك فالوصية لإخواني وأحبتي أن يكثروا من قراءة القرآن الكريم، وأن يكون بين أعينهم استشعار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، حتى يزدادوا معرفة بالله جل وعلا، ومن ثم يكون هذا من أسباب زيادة إيمانهم وزيادة تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى.
نستأذن عليكم بعض الاتصالات. أحمد تفضل. يا أحمد.
أيوة شيخ.
تفضل يا غالي.
أنا من سكان الشرقية.
نعم.
وذهبت إلى جدة يوم السبت، وما لقيت حجز للعمرة إلا يوم الثلاثاء، وحجزت.
طيب.
ونويت العمرة من جدة، ورحت أخذت عمرة من مكة.
يعني أحرمت من جدة؟
إيه من جدة.
طيب. يعني سؤالك.
جبت العمرة يوم الثلاثاء.
لكن أنت ذهبت من الشرقية إلى جدة وكنت ناوي العمرة، أو كان عندك عمل آخر؟
كنت ناوي بس ما أحرمت.
أنا أقصد هل ذهبت إلى جدة إلى عمل آخر غير العمرة، ولا كنت تنتظر
الأهل هناك والعمرة؟
طيب. سؤال آخر يا أحمد.
لا شكرا لك.
حياك الله. أبو صالح تفضل. يا أبا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير. أول نطلب من الشيخ سعد أنه يزورنا بالشمال بالجوف وحايل، يشرفنا والله.
شرف الله مقدارك، الله يبارك فيك.
الله يحفظك. عندي ثلاثة.
تفضل.
أي عندي ثلاثة. السؤال الأول، سلمك الله، الآن علمونا العلماء الله يجزاهم خير أننا نتورك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأخير.
نعم.
طيب إذا كنت أنا مسبوق وفاتت ركعة أو ركعتين، هل أتورك مع الإمام ثم لا خلصت أنا وأتيت اللي فات أنا أتورك طيب مرة أخرى ولا لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يسلمك، إذا كان لي واحد يجمعني فيه معرفة عمل أو زمالة عمل وما إلى ذلك، يعني ليس بقريب، ولكن هذا الرجل يظهر لي العداوة، حاولت مرة ومرتين أني أتودد له وأحسن إليه لكنه مصر على العداوة، هل أنا خلاص أهجره وأتركه ولا أستمر؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، سلمك الله، إذا, إذا, إذا أخبرت رجل بخبر أو قصة أو شيء ثم قال أمانة، هل كلمة أمانة هنا بمعنى حلف أو أنه يحملني الأمانة أن الكلمة هذه صحيحة؟
يعني أقول لك أمانة، هل كلامك صحيح مثلا؟
أيوة، يعني يعتبر هو الآن حلف بالأمانة ولا أو حلفني بالأمانة.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا الله جزيلا الله. نوف تفضل. يا نوف.
ألو.
أو عفوا نواف. نواف.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله نواف.
الله يحييك. عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
وهو المفاضلة بين أمرين في الطاعة، مثلا قلنا الصلاة نوفر الصلاة مثلا في حيث المسجد، سنة الوضوء، الرواتب، إيش الأفضل؟ إنه إنسان يصلي كثير لكن يعني ما يتقن العبادة، مثلا ما يخشع كثير ولا ما يكثر شيء من الأذكار، ولا إنسان يصلي قليل لكن يتقنها، كذا في القرآن يقرأ 50 صفحة بدون تدبر ولا أفضل 5 صفحات بتدبر وخشوع؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أم طارق تفضلي. يا أم طارق.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سكنت في أحد الأبراج اللي في الحرم تابع المكة المكرمة، وأحيانا الصلاة صليت في نفس الفندق، هل صلاتي تابعة للحرم صلاة الحرم ولا لا؟
يعني صليتي في المصلى ولا في الغرفة؟
لا في الغرفة في الفندق، بس نسمع صوت الحرم عن طريق المكبرات.
صليتي في الغرفة وتابعت الإمام.
أيوه.
طيب
هل صلاتي صحيحة تبع الحرم ولا لا؟
السؤال الثاني
أنا كنت أزكي الذهب، بعدين سمعت فتاوى بعض المشايخ أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، بس الحين أنا محتارة، الله يسعدك شوف الشيخ، يعني هل أنا زكي الذهب الملبوس ولا ما زكي؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أبو سعد تفضل. يا أبا سعد.
سلام.
تفضل يا غالي.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك سؤالك.
يا طويل العمر، الآن الناس يلبسون شرابات في أيام الشتاء.
نعم.
وعلى الشرابات تجي ناحية يعني صغير شوية ما تصل، يعني يمكن تغطي بعض الكعب ولا تغطي الكعب كله. وش حكم صاحبها؟
سؤال آخر.
السؤال الآخر، عمرك إمام صلى العشاء بجماعة، وفي الركعة الثالثة في ركعة ثانية تشهد قام ما تشهد نساء.
طيب.
وقالوا ميدي سبحان الله بعد ما وقف، وبعدين من الكلام هذا يفكر الركعة الثانية فقرأ الفاتحة وقرأ بعدها صورة وركع وقام ركع الرابع وجابها يعني السرية، ما حكم صلاته؟
يعني هو الان انت سؤالك ان انه ما جلس التشهد الاول، كمل صلاته يعني.
ايوه، وبعدين الركعه الثالثه قرا فيها الفاتحه
قراءه جهريه.
ايوه.
اي أيه. طيب بقي شيء يا ابو سعد؟
سلامتك، الله يجزاكم خير.
السؤال الاخير راكان تفضل. يا راكان.
نعم معك الله.
الله يحييك، تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسعدنا وياكم يجمعنا لكم الجنة وجزاكم خيرا شيخنا الكريم وجميع العاملين والسامعين.
آمين آمين.
رجل توفي الله يسعدكم وزوجته. نعم. وأولاده كلهم يقولون أنه لا يصلي نهائيا، لا يصلي في بيته ولا يصلي بالمسجد ولا يصلي إذا طلعنا ولا شيء، هل تحاد عن زوجته ويرثونه وهو لا يصلي بكلية نهائيا؟
طيب أبشر. عند باقي شيء عند سؤال آخر يا ركان.
الله يسعدكم. الله يسعدكم.
نواصل الأسئلة مع الشيخ. أخونا أحمد يقول إنه من سكان الشرقية، هو ذهب إلى جدة لزيارة أقاربه وكان في نيته العمرة، لكن لم يحصل، وصل يوم السبت ولم يحصل على تصريح إلا يوم الثلاثاء، فأحرم من جدة وذهب للعمرة، هل فعله صحيح أم لا؟
من كان كذلك لا يخلو حاله من أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون مترددا في العمرة أو لا يدري هل يتمكن من العمرة أو لا، لكونه لا يدري هل سيتمكن من الحصول على التصريح أو لا، فحينئذ لا يلزمه الإحرام عند مروره في بالميقات، وإنما يحرم متى جزم بالعمرة أو جاءه الترخيص بأداء العمرة، كما لو أتاه الترخيص وهو في جدة فإنه يحرم من جدة ولا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية، من مر بالميقات وهو جازم بأداء العمرة في تلك السفرة بحيث لا يقع عنده أي تردد، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات، سواء أحرم أول وروده للميقات أو بعد وصوله إلى جدة ولبثه فيها يذهب إلى أحد المواقيت. فإذا قدر أنه من أصحاب الحال الثاني ولم يذهب للميقات وأحرم من جدة، فإن عليه دما يذبح شاة في مكة لمساكينها.
أبو صالح سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، بالنسبة للمسبوق إذا دخل مع الإمام في الصلاة الثلاثية أو الرباعية وجلس الإمام للتشهد الأخير، هل يتورك معه؟ لأنها بالنسبة له قد تكون أحيانا الركعة الأولى أو الركعة الثانية.
الجواب نعم، يتورك في هذا التشهد الذي هو ثالث ركعات الإمام وأول ركعات المأموم، لأن المأموم يطالب بمتابعة الإمام فكما أن المأموم يجلس للتشهد متابعة للإمام فهكذا يتابعه فيما يتعلق بأمور التورك.
السؤال الثاني لأخينا أبي صالح يقول شخص تجمع بينه وبينه معرفة وصداقة أو زمالة عمل وليس بينهما رحم، يشتكي أنه يظهر له العداوة رغم محاولاته في أن يستميله أو أن يتقرب إليه، لكن هذا ذاك الشخص لا يستجيب. السؤال كيف، هل يستطيع أن يهجره بحيث يتقي شره وأذاه؟
نعم، عندنا جانبان، الأول الإعراض عنه وعدم المواصلة معه، فهذا من الأمور الجائزة له لقوله تعالى والله أعلم بما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الأمر الثاني أن هذا الإعراض لا يعني إضمار الشر أو السوء أو انقطاع الإحسان معه، بل يستمر في الدعاء له في تمني الخير له ونحو ذلك من الأعمال الصالحة.
السؤال الثالث يقول أحيانا بعض الأشخاص يعني يكثر من استخدام كلمة أمانة للتأكيد على الكلام، يعني إذا أعطيته خبر قال أمانة حدث ذلك، هل استخدام هذه الكلمة جائز أم لا؟
الجواب استخدام هذه الكلمة في هذا الموطن لتأكيد الكلام من الأمور المحرمة، لأنه نوع من أنواع تأكيد الكلام بهذا اللفظ، فيكون من ما يماثل القسم بالأمانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القسم بالأمانة.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. مها سألت تقول متى يسجد المصلي للسهو، بعد السلام أو قبله؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم الإنسان في أثناء صلاته ثم عرف أنه قد بقي عليه شيء من الصلاة، فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ذي اليدين. الحال الثاني إذا تردد الإنسان في صلاته فبنى على غالب ظنه، فإنه يسجد بعد السلام سواء كان إماما أو مأموما، بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على غالب ظنه وليسجد بعد أن يسلم. الحال الثالث إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام. نعم. فهذه ثلاثة أحوال يشرع فيها أن يكون السجود للسهو بعد السلام، وما عداها من حالات السهو يكون السجود فيها قبل السلام.
فاطمة تقول إنها اعتمرت وقبل أن تشرع في الطواف انتقض وضوءها ومع ذلك أكملت طوافها، ما الواجب عليها الآن؟
جماهير أهل العلم على أن من شروط صحة الطواف الوضوء، يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل طوافه وقال لتأخذوا عني مناسككم، ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة، وهذا هو مشهور مذاهب الأئمة المعروفين. وهناك طائفة من أهل العلم قالت بأنه لا يشترط في صحة الطواف أن يكون المرء على وضوء، وذلك لأنه لم يدل على اشتراط الوضوء للطواف دليل صحيح، والوضوء ليس من المناسك حتى يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم. وأثر ابن عباس لا يدل على اشتراط الوضوء للطواف، ولذلك فإن الأظهر من قول أهل العلم هو جواز وصحة الطواف الذي يطوفه الإنسان وهو على غير وضوء، ويدل عليه أنه لا زال الناس من العصور الأولى يطوفون بالصغار من غير المميزين، ومثلهم لا يصح الوضوء منهم، ومع ذلك لا زال الناس يصححون طواف هؤلاء، فدل هذا على أن الطواف لا يشترط فيه الوضوء، ولكن احتياط الإنسان في هذه العبادة وأخذه بما تبرأ ذمته بيقين ويخرج به من الخلاف أولى وأحسن.
نواف يقول: هل تتفاضل الطاعات فيما بينها سواء في 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 أصلها أو في طريقة أدائها؟
نعم، تتفاضل الأعمال في أجرها وثوابها وفي ما تعود به على الإنسان من إيمان وتقوى، وذلك لما ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تصل الأرحام وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه الأحاديث التي فيها سؤال عن أفضل الأعمال دليل على تفاضل الأعمال فيما بينها وأنها ليست على رتبة واحدة. وظنه سأل عن القراءة بخشوع والقراءة بدون خشوع، فنقول عندنا عبادتان مختلفتان. الأولى عبادة القراءة، وهي مما يعظم أجره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهناك عبادة أخرى، ألا وهي عبادة تدبر القرآن، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جمع الإنسان بين هاتين العبادتين، الإكثار من القراءة وتدبر القرآن، كان ذلك على أكمل الأحوال وأحسنها.
أخونا طارق، عفوا أم طارق، سألت تقول: هي سكنت بجانب الحرم وكانت تصلي من غرفة الفندق تتابع الإمام من خلال مكبرات الصوت، هل فعلها صحيح أم لا؟
يشترط لمتابعة الإمام في خارج المسجد أن يكون المأموم يشاهد بقية المأمومين، وكذلك يشترط اتصال الصفوف لما هو أسفل مكان المصلي، وذلك لأن هذه الصلاة يقال عنها جماعة، ولم يسموا بهذا الاسم إلا لاجتماعهم، فعند تفرقهم لا يصح أن يسموا جماعة. ومن ثم إذا كان مكانها الذي صلت فيه يتمكن من رؤية المصلين، ويكون المصلون قد اتصلت صفوفهم حتى يصلوا إلى موطن صلاة هذه السائلة، فإن صلاتها صحيحة مجزئة ولا حرج عليها في اقتدائها بالإمام. أما إذا كانت لا تشاهد المأمومين أو كانت الصفوف غير متصلة ولم تصل الصفوف إلى موطن صلاة السائلة، فحينئذ لا تقتدي بالإمام وتصلي وحدها.
السؤال الثاني تقول: اختلفت عليها الفتاوى في بين من يقول بوجوب زكاة الذهب الحلوي المستعمل أو الملبوس، وبين من يقول إنه لا يجب فيه زكاة، فما الرأي الذي تأخذ به؟
إذا اختلف الفقهاء على المستفتي فإنه يجب على المستفتي أن يرجح بينهم بحيث يعمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله من أقوال هؤلاء الفقهاء، لقوله جل وعلا: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطريقة الترجيح من خلال ثلاثة أمور: أولها بالعلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله موافقا للشرع، وثانيها بالورع، فإن أهل التقوى والورع يوفقون للإصابة في القول، والصفة الثالثة الأكثرية، فإن قول الأكثر أغلب لأن يكون هو شرع رب العزة والجلال. فنحن نعلم أن شرع الله يقينا في أحد الأقوال، وليست كل الأقوال شرعا لله، وليست كل الأقوال على صواب، وإنما الصواب في أحد هذه الأقوال، وبالتالي يلزم المستفتي أن يرجح بين هذه الأقوال بحسب هذه الصفات الثلاث التي ذكرت قبل قليل.
السلام عليكم. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد.
أيه تفضل.
سؤالك يا غالي.
بالله أنا أصلي المغرب.
نعم.
وإذا صليت أجبرها بركعة على العشاء، هل هو جائز أو لا؟
كيف يعني تجبرها بركعة على العشاء؟
يعني أصلي المغرب وأجبر ركعة أكملها بركعة ثانية للعشاء.
لماذا تفعل ذلك؟
لأني سمعت هذا من أحد الشيوخ.
يعني أنت تصلي ثلاث ركعات المغرب.
أي نعم.
ثم تأتي بركعة.
أنا أسلم وأقوم بركعة.
تأتي بركعة واحدة تقول هذه تجبرها للعشاء.
أي نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا سلامتك.
حياك الله. أحمد تفضل. يا أحمد.
تفضل. الله يعطيك العافية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله يجزاكم خير الجزاء. سؤالي حول مقدار الصوت الواجب في الصلاة كالفاتحة والأذكار، لأني علمت أن كل المذاهب إلا المالكية أوجبت تحريك اللسان مع السمع، أي يعني يسمع، فهل يجب علي سماع كل حرف؟ الله يجزاكم خير.
سماع تقصد أن تتكلم يعني وتسمع نفسك يعني؟
إيه نعم أذكار. طيب. الصلاة.
طيب. أي طيب عندك سؤال آخر يا أحمد؟
لا جزاكم الله خير.
حياك الله. أبو إبراهيم تفضل. يا أبا إبراهيم.
نعم.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
وإياك.
عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص مطلعة الميجات، أمي رايحة عمرة.
نعم.
وما نزلنا الميجات، يعني نوت أول ما هذا الميجات أو وصلنا فيه نوت بدون نزول في الميجات، وكان يعني جاهزين بإحرامهم وكل شيء.
نعم.
والسؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني يعني أنت تقول أنكم لما مررتم الميقات ما نزلتم السيارة، لما حاذيتوه نويت العمرة.
أيوة نويت العمرة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا ذهبت مكة يعني ماني ناوي عمرة، أطوف الوالد فقط.
هنا.
ولكن الشروط يوم وصلنا هناك إن ما حد يدخل في شروط الدخول، إن ما حد يدخل إلا المحرمين فقط.
نعم.
فاضطريت إني أروح أخذ الإحرام من جوار الحرم وأحرم وأنوي عمرة ونويتها، فما أدري هل هذا فعلي صحيح، لأني مريت الميقات وما كان في نيتي عمرة. لكن
يعني أنت نويت وأنت جنب الحرم ما خرجت إلى الحل.
ايوه ومريت بالميقات بس ما كان في نيتي عمره، وصلت مكه ف
نعم، لكن انا اقصد انك لما نويت العمره كنت داخل الحرم.
كنت داخل الحرم.
طيب طيب عندك سؤال اخر.
شكرا الله.
حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل الاسئله. اخونا ابو سعد سال عن حكم المسح على الجوارب القصيره التي تغطي الكعبين او احيانا تنزل عنها.
بالنسبة للجوارب يجوز المسح عليها متى كانت مغطية لمحل الفرض، فإذا كانت الجوارب تغطي الكعبين فلا حرج على الإنسان في المسح عليها متى وجدت شروط المسح. أما إذا كانت الجوارب دون الكعبين بحيث تكون الكعبان ظاهرتين، فحينئذ لا يصح المسح على هذه الجوارب لكونها لم تستر جميع محل الفرض، فإنما ظهر من محل الفرض وجب غسله. فإذا كانت الجوارب لا تغطي جميع محل الفرض فإنه حينئذ يلزم غسل القدمين.
السؤال الثاني لأخينا أبي سعد هو يتكون من شقين. الشق الأول أن الإمام لم يجلس للتشهد، نبهه الجماعة لكنه استمر في صلاته. والشق الثاني أنه في الركعة الثالثة جهر في قراءة الفاتحة رغم أنها يعني لا يجهر بها.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الإمام إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة بدون أن يجلس للتشهد واستتم قائما لم يجز له أن يعود للتشهد مرة أخرى، بل وجب عليه المضي في صلاته. أما إذا نبه لذلك قبل أن يقوم فإنه يلزمه أن يأتي بالتشهد، وبالتالي فما فعله الإمام من كونه مضى في صلاته ولم يعد للتشهد هو المشروع في حقه وهو الموافق للسنة. السؤال الثاني،
السؤال الثاني أنه في الركعة الثالثة جهر بقراءة الفاتحة،
يعني ما أخطأ في هذا الجهر وخالف السنة، لكن ذلك لا يؤدي إلى بطلان صلاته.
نعم أستاذ معاليكم في فاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يبين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. أخونا عبد الله سأل يقول إذا حكم التداوي إذا كان هذا التداوي يساعد الإنسان على قضاء العبادة، بمعنى أنه إذا لم يتداوى من هذا المرض فإنه لن يصوم مثلا شهر رمضان أو لن يحضر صلاة الجماعة وغير ذلك.
التداوي من الأمور المشروعة التي يؤجر العبد عليها متى نوى بذلك التقرب لله عز وجل، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وجمهور أهل العلم على أن التداوي ليس بواجب، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه دواء فامتنع منه، فقال أصحابه إنما هي كراهة المريض للدواء فلدوه. فدل هذا على جواز ترك الإنسان للتداوي، ولكن إذا كان مما يغلب على الإنسان أنه سيرد إليه الهلاك عند عدم تناوله للتداوي، أو كان سيترتب على عدم التداوي ترك واجب شرعي، فحينئذ هل يقال بوجوب التداوي؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم. وعلى كل، فالتداوي إذا نوى به الإنسان التقرب لله والتقوي على طاعته فإنه يؤجر عليه وينال به الثواب من عند الله جل وعلا.
السؤال الثاني، إلى متى يجب على الأب أن ينفق على ابنه؟
يجب على الأب أن ينفق على ابنه ما دام الابن محتاج للنفقة. فإذا كان المحتاج هو الابن وجب على الأب أن ينفق، وإذا كان الأب هو المحتاج وجب على الابن أن ينفق على أبيه. وقد قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فالمقصود أن الوالد لا يجب عليه أن ينفق على أبنائه إلا إذا كانوا محاويج محتاجين. فأما إذا كان الأبناء عندهم مال، كما لو ورثوا مالا من أمهم أو أعطاهم شخص أجنبي مالا لهم أو أوصالهم بمال فكان عندهم مال، فحينئذ لا يجب على الأب أن ينفق على أبنائه. فالمقصود أن النفقة بين الأولاد وواردهم مرتبطة بالحاجة، فالغني منهم ينفق على المحتاج.
راكان أو عفوا أبو خالد يقول إنه يصلي المغرب، ثم بعد أن يصلي المغرب يقوم ويأتي بركعة وينوي هذه عن صلاة العشاء، ما رأيكم في فعله؟
هذه الطريقة طريقة خاطئة ولا تتوافق مع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب عليه أن يصلي مع الإمام صلاة المغرب بنية المغرب، وبالتالي لا تكفيه ركعة واحدة بعد فراغه من صلاة المغرب ينوي بها العشاء، بل الواجب عليه إن كان مقيما أن يصلي العشاء بأربع ركعات، وإن كان مسافرا صلاها بركعتين. وأما هذه الطريقة التي ذكر السائل فليست طريقة متوافقة مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فتكون طريقة مردودة لا يجوز قبولها أو عملها وأداء الأعمال بواسطتها.
أحمد السائل يقول: ما المقدار الذي أو عفوا فيما يتعلق بالقراءة أثناء الصلاة أو في أذكارها، هل يكفي فقط تحريك الشفتين أم يجب على الإنسان أن يسمع نفسه؟
الواجب في هذا الباب أن يحرك الإنسان شفتيه، لأنه لا يكون كلاما إلا بتحريك الشفتين. ويستحب أن يرفع من الصوت بحيث يسمع نفسه، فإن هذا من مكملات الكلام والقراءة.
أخونا أحمد يقول إنهم ذهب مع أهله إلى العمرة، ولما مروا بالحادة والميقات أحرموا بدون النزول إلى الميقات، فهل فعلهم صحيح أم لا؟
نعم، فعلهم صحيح وجائز ولا حرج عليهم، ما دام أنهم تهيأوا للإحرام قبل مرورهم بالميقات، فلما مروا بالميقات لبوا ونووا الدخول في النسك، فحينئذ ما فعلوه موافق ولا يجب به شيء، لا من فدية ولا كفارة ولا غير ذلك.
سؤاله الثاني يقول إنه حينما ذهب بوالدته إلى مكة لم يكن في نيته العمرة، وإنما والدته تريد أن تعتمر، لكن لما أراد الدخول وجد أن من شروط الدخول أن يكون محرما، فاشترى إحراما ونوى العمرة وهو داخل الحرم، ثم دخل مع والدته، فما الواجب عليه الآن؟
أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا وجب عليهم أن يذهبوا لأدنى الحل، ولا يصح منهم أن يحرموا من داخل حرم مكة، بل الواجب عليهم أن يذهبوا لأي مكان من مواطن الحل. فإن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وهي بمكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها بأن يعمرها من التنعيم، ولو كان الخروج لأدنى الحل ليس من الواجبات في العمرة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من نوى العمرة وهو في مكة لزمه أن يحرم من الحل في أي مكان. وإذا كان السائل لم يذهب إلى الحل وإنما أحرم من مكة فحينئذ يعد مخالفا، فعليه دم يذبح شاة في مكة لمساكين مكة.
أبو سهير يقول بالنسبة لما ورد في فضل الصلاة النافلة اللي هو سنن الرواتب، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هل المقصود المحافظة عليها طول العمر أم كل يوم يكون مستقلا بذاته؟
هذا الحديث حديث ثابت وفيه أجر عظيم لمن يحافظ على السنن المتعلقة بالصلوات، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث هل المراد به المداومة على ذلك أو المراد به أنه يبنى للشخص بيت في كل يوم من الأيام، والأظهر هو الأول وأن العمل مرتبط بالمداومة على ذلك.
نعم. عاصم تفضل. يا عاصم
سم.
تفضل يا غالي. سؤالك يا عاصم.
خير، عندي سؤالين.
تفضل.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، حنا طال عمرك أنا اعتمرت.
نعم.
ونحن في العمرة أزلت جلد بارز بجانب الظفر.
نعم.
هل علي شيء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نحن مسافرون وصلينا مع جماعة في المسجد تمينا الصلاة معهم، والصلوات الأخرى قصرناها وجمعناها بعد ما فرقناها.
طيب.
فرقنا هذه الجماعة بحكم هاي الشيء.
طيب أبشر، بقي شيء؟
جزاكم الله.
حياك الله يا عبد العزيز، تفضل. يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليكم بكل خير.
أهلا أهلا، سؤالك يا غالي.
الله يحفظكم. سؤالين طال عمرك. السؤال الأول بارك الله فيك، هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟
طيب.
السؤال الثاني. سورة الواقعة، هل صحيح مع قراءتها بعد صلاة العشاء تجلب الرزق؟ سلامتكم.
طيب حياك الله. أحمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الجواب الكافي يا شيخ.
نعم نعم.
سؤالي يا شيخ، أحد الأقارب يا شيخ طلب مني وثيقة عمل حر، هو يحتاجها في إخراج شبكة يعني شبكة سحب للمحلات، وقال بيعطيني منها يعني نسبة معينة، هل هو فيها إشكال أم لا يا شيخ؟
ما لا يعني هذه أنا أقترح عليك يا أحمد لأنها الصيغة غير واضحة بالتفصيل، فأقترح عليك تتواصل مباشرة مع أحد المشايخ تشرحها له ثم بعد ذلك يجيبك عنها. عندك سؤال آخر يا أحمد؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا أحمد. أم وليد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، الله يعافيك، إذا مثلا كيف تحافظ لكتاب الله
نعم.
كامل القرآن من سورة الفاتحة إلى الناس
نعم.
هل يوم القيامة يلبس لي تاج ولا لا؟
هل إيش؟
هل يوم القيامة يعني يلبس لي تاج؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يعافيك، بس مثلا عصية الجماعة من العصر إلى الأذان المغرب، هل أقضي الصلاة كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء؟
يعني قصدك فترة بعد العصر
قبل المغرب. طيب يوم الجمعة زي اليوم يعني.
طيب
النقطة الأخيرة الله يعافيك، بس إذا بغيت أحط المصحف في المسجد هل أكتب عليه وقف ولا أنوي قلبي وش؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. حياكم الله معتز، تفضل يا معتز.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا غالي عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، هل أن الغنى حلال ولا حرام؟
طيب السؤال الثاني.
وأبغى الدليل من السنة.
أبشر. عندك سؤال آخر؟
من القرآن. من القرآن.
هل عندك سؤال آخر؟
ها؟
عندك سؤال ثاني؟
أيوة السؤال الثاني اللي الشخص حين ينزل من البيت الآن ويقول استودعتك الله الذي لا يعني استودعتك أبنائي وأهلي وزي كذا من البيت من خارج البيت، هل هذا يعني جائز أو لا؟
أبشر أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا عاصم يقول إنه أخذ عمره وأزال جزءا من الجلد الذي حول الظفر، هل يؤثر هذا على عمرته أم لا؟
إزالة شيء من الجلد أثناء الإحرام ليس من محظورات الإحرام، بالتالي لا حرج على المحرم في إزالة شيء من جلده إذا لم يكن معه شيء من الظفر، وبالتالي فإنه لا يلزمه شيء بسبب إزالة بعض الجلد في أثناء الإحرام.
سؤاله الثاني يقول كانوا مسافرين وصلوا مع الجماعة، أتموا الصلاة الأولى ثم لما انفصلوا عن الإمام جمعوا معها الصلاة الثانية قصرا، هل فعلهم صحيح أم لا؟
نعم فعلهم جائز ولا حرج عليهم في ذلك، وليس من شرط قصر الصلاة عدم قصر عدم إتمام الصلاة التي تجمع إليها. وبالتالي إذا صلى الإنسان مع الإمام فإنه يتم بإتمام إمامه، فإذا جمع إليها الصلاة التي تجمع معها فإنه يقصرها، كمن صلى الظهر مع الإمام أربعة فلا حرج عليه في أن يصلي العصر مقصورة بركعتين أو يصلي العشاء بركعتين، لا حرج عليه في ذلك.
عبد العزيز سأل عن صلاة أو سنة الإشراق، هي نفسها سنة الضحى؟
سنة الضحى إذا أديت في أول وقتها قيل لها صلاة الإشراق لأنها تؤدى بعد شروق الشمس، وأما إذا أخرت صلاة الضحى فصليت في آخر وقتها قبيل الزوال فإن الناس لا يسمونها صلاة الإشراق لفوت وقت الإشراق قبل ذلك.
نعم. السؤال الثاني، هل ثبت فضل لقراءة سورة الواقعة بعد صلاة العشاء؟
نعم ورد أنها من أسباب دفع الفقر، لكن الحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد بإسناد ضعيف وبالتالي لا يصح أن يعول عليه.
أم وليد سألت عن كفالة حافظ القرآن، كفالة كاملة من البقرة إلى سورة الناس، سؤالها هل يدخل فيه الفضل في أنه يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة؟
هذا الحديث الذي ورد فيه إلباس الوالدين تاج الوقار من قبل حافظ كتاب الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون لوالديه أجر عظيم متى كان هم اللذان حثاه على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون لهما من الأجر مثل أجر ابنهما في كل قراءة يقرأها.
لكن هل هناك فضل لكفالتها لحافظ القرآن؟
نعم هناك فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وورد في أحاديث أن كفالة اليتيم والعناية به من أسباب رقة القلب ورحمته، وورد في ذلك أيضا فضائل.
هي تقصد كفالة حافظ القرآن؟
نعم الشخص الذي يحفظ القرآن إذا قامت المرأة بكفالته وقامت بدفع المال إليه فحينئذ كل حرف يقرأه من كتاب الله يكون لها مثل أجره، وكل حرف سمع من قراءته فإن أجر المستمعين لقراءته تنال المرأة مثله، وكل عمل صالح متعلق بقراءة القرآن أو بالعلم أو بفهم الكتاب فإن هذه المرأة المتبرعة بكفالة حافظ القرآن يكون لها أجر من مثل أجره.
حسن تفضل. يا حسن
حياك الله.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جواب الكاري.
نعم نعم تفضل يا غالي سؤالك.
أسعدك الله. عندي سؤالين حواسد.
تفضل.
احنا أذكر نمشي عسكر نمشي من تبوك إلى الدمام في طائرة نعم. السلاح مضبوط.
نعم.
طبعا طائرة السلاح تختلف عن طائرة الخطوط. طائرة السلاح يعني كبرة في بعض يعني ما في مكان يعني ونبغى نصلي العصر مثلا.
نعم.
نطلع من هنا 2:30 تقريبا في تبوك ما قدرنا العصر في الدمام أدنا العصر. نوصل الدمام بعد المغرب. يعني لا صلاة المغرب ولا عصر ولا عشاء.
طبعا ما 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 تقدرون توقفون أبدا.
ما أقدر ما طائرة دايركت وما في مكان نصلي فيه طبعا.
طيب.
طائرة السلاح.
يعني أنت. أنت تقصد في الطائرة نفسها. طيب أنت سؤالك عن حكم تقديم صلاة العصر
تقديمها أو تأخيرها إلى مع المغرب والعشاء مثلا.
طيب سؤال آخر يا حسن.
السؤال الثاني حنا في الدمام لها 3 مرابطين ما أدري حنا نكسر
أعيد السؤال الثاني.
السؤال الثاني حنا في الدمام مرابطين لنا 3 سنوات.
نعم.
الصلاة هناك نجمعها ونكسرها أو موقع الأساس في تبوك طبعا.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا حياك الله. أم وليد سألت تقول في بالنسبة لساعة الإجابة في اللي هو في عصر يوم الجمعة هل تقضيها في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟
المشروع في هذا أن يقضيها الإنسان في الدعاء، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، دل هذا على أنها تشغل بالدعاء. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال سأجعل صلاتي كلها صلاة عليك فقال إذن تكفى همك، فهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن المشروع في ساعة الجمعة الإكثار من دعاء الله جل وعلا.
بقي معنا دقيقتان والأسئلة كثيرة. سؤال الثالث لأم وليد تقول هل يشترط كتابة وقف إذا أرادت أن تضع مصحف في المسجد؟
أعيد السؤال.
تقول إذا أرادت أن توقف مصحفا في المسجد هل يشترط أن تكتب عليه وقف أم مجرد وضعه يكفي؟
لا يشترط في الأوقاف أن يكتب عليها أنها من الأوقاف، لا من المصاحف ولا من غيرها.
نعم.
وبالتالي وضع الإنسان للمصحف في المسجد هو دليل على وقفيته، به يثبت حكم الوقفية ولا يجوز لأحد أن يأخذه من المسجد.
حسن سأل
الله.
نعم. نعم. بقي معنا حسن سأل سؤالين. السؤال الأول يقول هم يعني عسكريون نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وينصرهم ويردهم سالمين غانمين، هم يسافرون من تبوك إلى الدمام بالطائرة يخرجون قبل العصر ولا يوجد في هذه الطائرة أنها طائرة سلاح فلا يوجد مكان للصلاة فيخرجون قبل العصر، فهل يقدمون صلاة العصر في تبوك أم يؤخرونها ليصلوها مع المغرب والعشاء في الدمام؟
إذا كان عند الإنسان أمر يشغله عن أداء الصلاة على كيفيتها فإنه حينئذ لا بأس أن يجمع بين الصلاتين بغير قصر لأنه لم يسافر بعد، وبالتالي إذا كان الأمر على ما ذكر السائل فإنهم يجمعون بين الظهر والعصر في تبوك.
نعم.
ويصلونها تامة بأربع ركعات.
نعم.
وأما إذا كان سفرهم قبل دخول وقت الظهر فإنهم يصلونها في الطريق على حسب حالهم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس. بارك الله فيك.
نعم. سؤاله الأخير، يا المرابطون الذين على الحدود يجلسون أحيانا سنة سنتين ثلاث سنوات، هل يجوز لهم الجمع والقصر؟
إذا كانوا في محل واحد وكانوا يأمنون من العدو أن يباغتهم فإنهم يؤدون كل صلاة في وقتها تامة.
نعم.
وأما إذا كانوا لا يضمنون بقاءهم وإنما يؤمرون بالتنقل ما بين مكان وآخر أو لا يأمنون من عدوهم أن يباغتهم فلا حرج عليهم في الجمع.
نعم.
بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ونشكرك على حسن التقديم لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله أن يبارك فيهم، وأسأله جل وعلا للسائدين والمستمعين سعادة في دنياهم وأخراهم، رفع الله درجاتهم وعلى منازلهم وأدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين زيادة في الإيمان ورفعة في الدرجات، وأسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا توفيقا لكل خير، وأسأله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر، نعتذر من أخينا معتز، ضاق الوقت عن إجابة أسئلته، لعلنا نجيبها في حلقات قادمة إن شاء الله. نشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة من جمعية الصم الدعوية. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.